الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة جاء النبي صلى الله عليه وسلم يطرق باب أحد أصحابه فقال: السلام عليكم، أدخل؟ هو يقول: وعليكم السلام. ما يسمع الرجل، الرسول يقول: السلام عليكم، ويقول: وعليكم السلام. لا يسمعه، هكذا ثلاث مرات. لما ما سمع الرسول رد السلام ظن انه ما في احد، فركض اليه قال له: والله يا رسول الله انا اسمعك وارد عليك السلام سرا، ولكني اطمع المزيد والبركة من سلامي. فليكون هذا صاحبك من القبيل او صاحبتك، مش مهم يعني. لا اله الا الله.
السؤال الاول بالنسبة للضرب، اللي فهمته بانه بعد البلوغ لا يضرب، واذا كان لا يضرب للصلاة فلا يضرب لاي شيء اخر، فهذا يمكن جوابه بنعم وينتهي.
جوابه يكون ايش؟
نعم وينتهي. مش
كيف نعم يعني؟
يعني انه لا يضرب على
طبعا
لاي سبب. السؤال الثاني من كلام الاخ زهير على موضوع الثواب والعقاب، انت فهمنا من كلامك بانه لا تشجع الثوابات والعقابات المادية بالشكل المطلق لانها
ايه بس كلام ويحيى ما كان في المعاقبة. ولذلك نحن فرقنا بين ما نحن قصدنا وبين ما هو رمى اليه، فهو ما كان سؤاله عن المعاقبة في منع المال، وإنما منع المال لكي لا يستغله في شراء ما لا ينبغي.
هذا توضح بعدين.
نعم.
لكن في الأصل الكلام
هو كذلك،
وجوابك على ذلك كان لا يعاقب بموضوع المال أو لا يثاب بالمال. لكن هناك وسائل أخرى غير المال وإن كانت تثاب بالمال، لا أظن أنك تقول بعد باستعمالها، مثلا شراء الأشياء، شراء الكتب، شراء الكذا لتشجيع الطفل أو الصغير على أن يتقدم ويتحسن.
هذا عكس هذيك، هذيك لا يعطى المال لأنه منع له من استعانة بالمعصية، هنا يعطى ليس فيه إعطاء مال بس شراء أشياء ينتفع بها.
نعم.
بل لو أعطي له مالا ليشتريها فهذا من باب التعاون على
تشجع على أن يتقدم ويتحسن.
نعم.
السؤال الثالث يتعلق بموضوع الزواج من الكتابيات. إذا كان الأمر بالنسبة لمرافقة المشركين و
مرافقة إيش؟
مرافقة المشركين أو معاشرة من أسرهذا، فكيف نوفق بين هذا وبين إحلال الزواج من
نساء؟ ما في تعارض بين أمرين شتان ما بينهما. مخالطة المشركين أولا مخالطة الضعيف للقوي، مخالفة القليل الكثير، واضح؟ طيب. بينما سماح الشارع الحكيم للمسلم أن يتزوج بالكتابية هي بالعكس تماما، فهي وحيدة وضعيفة والزوج هو القوي، أولا بكونه رجلا وثانيا بكونه رب عائلة، فهو أقوى منها، ودائما القوي هو الذي يؤثر في الضعيف وليس العكس، ولذلك فافترقا تماما. ومن ملاحظتنا لهذه الملاحظة، نحن اليوم لا نرى جواز تزوج المسلم بالكتابية، خاصة إذا كانت كتابية غربية أو أمريكية. والسبب في هذا من نفس القرآن الكريم أولا، ثم من التفقه المشار إليه في كلامي آنفا ثانيا. أما القرآن فهو لم يطلق الإذن بزواج المسلم من الكتابية، وإنما قيدها بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمحصنات، ولا يخفى على الجميع أن المحصنات إنما تعني هذه الكلمة العفيفات، وأين العفة اليوم في النساء الأوروبيات أو الأمريكيات؟ خلاف القاعدة الآن أن تجد عفيفة في بعض تلك البلاد، هذا خلاف الأصل. وكما يقال أيضا، أقول الإنسان ينسى، خاصة إذا بلغ من الكبر عتية مثلي، لكن في هناك أشياء لأهميتها لا تنسى أبدا الزمان. حدثني رجل من العسكريين الأتراك، هذا طبعا قبل 40-50 سنة وأنا شاب، وأذكر في دكاني في العمارة البرانية في دمشق، كان من الجنود الأتراك الذين وصلوا النمسا في الفتوحات العثمانية القديمة، ضابط هو كان. حدثني بأن هناك النمساويين القابلة عندهم، النظام المتبع لديهم، أنها حينما تتولى تبقي الجنين من بطن الحامل تنظر إن كانت أنثى فورا فضت بكارتها فورا، لماذا؟ لكي لا تعير فيما بعد أن هذه مفضوضة البكارة، يعني أنها مسافحة. ليه؟ لأنه معروف مسبقا عندهم أن بكارتها تفض وهي بعد لما سقطت من بطن أمها، لكثرة الفساد والزنا وإلى آخره أوحى إليهم الشيطان هذه الوسيلة. فإذا المحصنات دون وينهم، ولذلك فنحن لا نشجع الشباب المسلم أن يتزوجوا من الكتابيات اليوم، لأن الحقيقة كما سبقت الإشارة آنفا في مناسبة مضت، كما أن المجتمع الإسلامي اليوم في محافظته على الأخلاق الإسلامية دون المستوى الأول الإسلامي الأول، كذلك المجتمع النصراني. صحيح المجتمع النصراني واليهودي كانوا عن انحراف كبير جدا خاصة في العقيدة فيما يتعلق بالتوراة والإنجيل، لكن كانوا على شيء من الهدى والتقى والعفاف. ولعل الكثيرين منكم يذكر أن النصرانيات واليهوديات في بلاد الإسلام كنا يتجلبن ويلبسن الملاءة السوداء التي تلبسها المسلمات. هذا كذا كان في الزمن الأول. أما اليوم المسلمات كما يقولون عندنا بالشام شلطوا إلا من عصم الله منهم، فما بالك بالكتابيات. لذلك نحن لا نرى أبدا للمسلم أن يتزوج بكتابية لما ذكرت آنفا. ثانيا وأخيرا، يا أخي في عنا كساد في الزواج، كذكرت لكم اليوم صباحا أنه هذه الأم عم تشكي أنه عندها 3 بنات من 27 وناجد، لعل مسحورة لأنه كل ما إجا خاطب ما عاد يشوفه، نكون في سهر. معناها أن المجتمع الآن غير مجتمع السابق. المجتمع السابق كان من نظامهم يزوجوا أولادهم صغار، وقصة عبد الله بن عمرو العاص الذي زوجه الرسول عليه السلام، زوج أبوه فتاة من قريش، وكان بينه وبين أبيه 15 سنة.
15 بين الأب، معناها أبوه تزوج إيه صغيرا، إذا زوج ابنه صغيرا، لكن الولد ما شاء الله متعبد زاهد قائم الليل صائم النهار. فلما سأل العم كنته كيف حالك أنت بزوجي، قالت نعم رجل هو ولكنه لم يطأ لنا بعد فراشها. هكذا كانوا من قبل، الآن ما شاء الله الشاب بصير عمره 30 والفتاة كذلك ما في دواعي. شو السبب؟ الدراسة التي لا فائدة منها إلا ما نذر والناذر لا حكم له، ما بيتزوج الواحد إلا بعد 30.
الحقيقة المرأة المشركة وجدنا زي ما أسلفنا المجتمع الأوروبي يقلد، فهي التي تربي الأبناء.
المصيبة
والمصيبة طعم كبرى، لأننا نلمسها ونراها الآن في البيوتات المختلفة.
صحيح.
أن الأم هي التي تأخذ على المدارس تختار المدرسة ويختارنا المدرسة المدارس التشفيرية.
نعم.
نحن نتوسع بنفس
الحكم الأصل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه
وسلم، كل ممن كان يقول بأن الله هو
العيسى
بن مريم.
إيه
وعلى طرف من ذلك وحيث الزواج منهم، ولم يكن هذا الزواج مشروطا بتغيير دينهم الى الاسلام.
نعم.
هذا مثلا نقول اللي ينطلق على لما حدثنا على اكل اهل الكتاب، انه يعني يفترض انه حتى ذبحهم حلال اهل الكتاب، لانهم كانوا يذبحون حلال ويذكون.
هذا هو.
فالان ما عاد يذبحون الا خنق، يعني طعمهم ما عاد حل لهم.
هو اللي مشركات لكن زايد كتابية، فكل كتابي مشرك، ولكن ليس كل مشرك كتابي. فلتميز الكتابي على المشرك بكونه كتابيا أعطيت له خصوصيات يتميز بها عن المشركين والمشركات.
ويجوز انه مش كل كتابي مشرك.
كيف؟
يجوز كمان انه مش كل كتابي مشرك.
بيجوز هذا، لكن لكن على التعبير الاسلامي الصحيح كل من كفر بالله فهو مشرك. لا تنسى اي محاضرة كنا القيناها ربما اكثر من مرة ذاكرين هذا، كل كافر مشرك ولو كان هو ليس مشركا لغة. أبو عبد الله هذا الكلام مفهوم لديك؟ سمعت الكلمة في هذا؟ إذا ما بيكون مفهوم لديك، يعني بيكون مفهوم هيك عايم، يعني الآن أنت تعلم بأن هناك مذهب الطبيعيين الذين يؤمنون بأنه لهذا الخالق لهذا الكون خالقا، يعني الضرورة أدتهم إلى أن يعتقدوا بأنه لهذا الكون خالقا. لو أن مسلما، حتى ما نبعد بالأمثلة، لو أن مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي ويصوم ما شاء الله عليه، لكن بيقول الآية ما عجبتني، هذا كفر في شك؟ لكن أشرك، هاي ما عندكم الخبر فيها، كونوا كفر لا شك، لكن كونوا أشرك تحتاج إلى بيان وتوضيح. الشرك في اللغة أخص من الكفر، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا يستحق العبادة سواه هذا موحد ليس مشركا، ويؤمن بكل ما جاء من عند الله، لكنه قال في الآية الفلانية ما أعجبني ما أعجبتني، أو الحديث النبوي ما أعجبني، هذا لغة كفر لكنه ما أشرك، أما شرعا فقد أشرك أيضا. شو السبب؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذن هنا صار في شرك لأنه جعل هواه إلها. إذن هو بيقول لا إله إلا الله، لكن من حيث واقعه جعل مع الله إلها. مش ضروري يكون الإله تبعه فرعون أو لات أو المناء أو إلى آخره، يكفي أن يكون إلهه هواه. من هنا الآن الشرع يجعل كل من كفر بمكفر ما مشركا. وإليك الآن النص الصريح في القرآن الكريم، قصة المؤمن والملحد الذي أنكر البعث والنشور في سورة الكهف، واضرب له مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا فجرنا خلالهما نارا. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. كفر ولا ما كفر؟ كفر. لكن ما لاحظ الآن ربنا راح يحكم عليه بأنه أشرك. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ليش عم يقول له لا أشرك بربي أحدا؟ لأنه اعتبره مشركا حينما قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. قال إيش؟ ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه متحسرا على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إذن شرك ماذا كان؟ شك في البعث والنشور. إذن الشرع وقدمت آنفا التعليل يعتبر كل كفر شركا. فهكذا أهل الكتاب هم مشركون، ولو وجد هناك موحدون يعتقدون بأن عيسى ليس ابنا لله فهو مشرك لأنه ما آمن بالله ورسوله. واضح أظن القضية. نعم
هو مشرك لأنه كافر.
هذا فكل كافر مشرك.
عجت مناسبتين نسأله كان موقع كنا في درس تلاوي على الظاهر الأسبوعي فقرأنا الآيات على اللي جاءت اللي وردت في أول سورة البقرة أو في بداية سورة البقرة عن بني إسرائيل، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالآن أنا قلت أجد مناسبتين نسألها بالسؤال، يعني وبالتالي صارت مناسبة أن نسترجع لمناسبتين. المناسبة الأولى لما قلنا إذا واحد يقول لا إله إلا الله من المسلمين وعلى المهم قلبي وما أضر الناس وكذا، فهل كلمة يعني هنا الآية الأخرى التي تقول بلى من كسب خطيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أحسن
يرحمك الله.
ثم الأمر الآخر اللي قاد في المناسبة الأخرى أن المسلمين يعني هذا يعني الآية هاي جاءت بني إسرائيل، لكن نحن نعلم أيضا أن القرآن يؤخذ على عمومه في كثير من الحالات وفي آيات معينة يعني تكون خاصة في مناسبتها. فلو أن مسلما قال يا أخي نحن إن الله لا يغفر أن نشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ف يعني أين موقف هذا الرجل؟ يقول لك نحن صحيح الله بعزلنا على الشارع، لا لكن نحن أخيرا سندخل الجنة. طبعا الله أعلم يعني مدى عذابه. الآن تأتي الآية أخرى بلى، يعني الجواب لبني إسرائيل
رد عليهم
أنه بلى من كسب سيئة، وهون تؤخذ السيئة بمفردها وأحاطت به خطيئة وتملكته عاشا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولم يقل أنه يعاقب فقط بهذه المعصية أو بهذه الخطيئة التي كان مقيما عليها. فنريد أن تفصيل وشرح لي
قبل هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية يعني ما أدري ما علاقتها بالسؤال بالنسبة لأولئك الذين حكيت عنهم أنه يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه يعني يوما ما بدون ينجو. طيب هاي الآية أو هذا الكلام فيه إشكال؟
لا لا أبدا.
طيب لماذا ذكر الآن؟
ذكر أنه الانطباع الآن نحن تحت فكرة أنه هذا الحكي لا، يعني الآية الثانية إذا كانت تعمم حتى على المسلمين.
أنه آية ثانية تقصد الأولى؟
لا كسبت
الأولى هاي
الأولى.
لا
الآية الثانية في تفكيرها وقالوا
لها يعني طيب أنا سؤالي لماذا ذكرنا آية أن الله لا يغفر إلى آخرها والشباب الذين يحتجون بها لماذا ذكر؟
ذكر أنه هل فهم الآية الأولى أنه لا اللي يقيم على خطيئة واحدة وتحيط به فهو من أصحاب النار فيها خالد ومش مصيره مثل الآية الثانية أنه بتعذب بعدين ينتهي الجنة، يعني هذا الفهم.
يعني بفهم انه لو لم يذكر الآية الاخرى وقول القائلين ما بنخسر شيء، ما بنخسر شيء لو لم يذكر الآية الاخرى ان الله لا يغفر ان يشرك به والذين يحتجون بها انهم سيعذبون لكن يوما ما يخرجون لانهم يشهدون لا اله الا الله. فالذي افهمه اخيرا أنه هناك خطأ في فهم الآية الأولى وهي تفسير السيئة بأنها أي سيئة، وسبب الخطأ هو الغفلة عن تمام الآية المفسرة السيئة. فالمقصود هنا بالسيئة تماما ما يتفق مع الآية الثانية، السيئة هنا هو الشرك الأكبر، ولذلك عبر وأحاطت به خطيئته. ولا يحيط بالإنسان خطيئته إلا أكبر الكبائر ألا وهو الإشراك بالله عز وجل.
هذا الفهم الذي نريده، لأنه كان حتى الآية هاي مش أبشع أول مرة إحنا نحكي فيها، لأنه كان الفهم السابق لدينا أن خطيئة واحدة ليست الشرك أو الكفر،
هو خطيئة واحدة لكن هو الخطيئة الأكبر.
هذه من أدلة التكفير وليس معصية.
كيف؟
من أدلة جماعة التكفير وليس على تكفير المسلمين بأثناء معصية.
هيك؟
أي نعم، هذه من أقوى أدلتهم.
قام نافع وأحاط في خطيئة
على الكفر. زادك الله معنا.
هذه نحن حقيقة لا نتجرأ على الكفر، لكن يعني احنا تعلمنا منك على ان حتى الخلود له معنيان، معنى الابدي والمعنى، فبالتالي يعني ممكن توفيقنا هذا الباب.
اوكي، لكن هو لما جاءت خالدين فيها في ابدا ما هي؟
ولك اصحابنا الخالدين
فيها كم من الايه؟
لا خالدين فيها ابدا،
اذا ما صارت على الناس فيها
اصحاب النار خالدين فيها ابدا.
نعم
في أبدا ولا ما
في خالد؟
كم
في خالد؟
وين؟
من قبل أن الله شيخ هم يوجهوا قراءة الإفراد كما تفضلت لأنها الشرك لأن الشرك يعني الجميع الخطايا
طبعا
فإحاطة الشرك أعظم من إحاطة الخطايا ووجهوا قراءة الجمع لأنها جنوب جميعا
ومع الشرك
نعم ومع الشرك
القاتل والاخير هذول انا بروح في نار جهنم خالدين فيها فصار عليها موضوع الفتنه هذه اظن
موضوع ايش
الفتنه الكبرى
الفتنه الكبرى انا ودي
الفتنه اللي موضوع الخوارج موضوع
نعم
ربطت فيها يعني انه هم قالوا انه مرتكب الكبيرة افتكر كافر والمعتزلة
دول الخوارج الاباضية
المعتزلة
شو بدي
سؤال شيخ
عفوا نشوف هون الجواب معروف اظن لديكم ان شاء الله انه الأحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد وبعد الآية الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما ذلك لمن يشاء هي قضت على كل شبهات المعتزلة والخوارج والفرق الضالة كلها كل ما في الأمر أنه يجب تقسيم الشرك أو الكفر لأننا عرفنا أخيرا أنهما بمعنى واحد شرعا تقسيم الكفر إلى قسمين كفر اعتقادي وكفر عملي وأي مسلم يرتكب ذنبا مهما كان شأن هذا الذنب صغرا وكبرا فارتكابه إياه إما أن يكون مقرونا قلبيا باعترافه بخطئه او باستحلاله لخطيئته فاذا كان الامر الاول فهو ذنب ليس شركا لا يغفر الله وان كان الاخر فهو شرك لا يغفر الله ولذلك فالاحتجاج بايات تخليد القاتلين في النار لا يفيدهم شيئا من ناحيتين هذا الذنب يشمله قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيخلدون في النار ما يستحقونه إلا أن يغفر الله عز وجل لهم أو أن يكون القتل مقرون بالاستهلال القلبي كما يقول بعض الجهل اليوم حينما يذكرون ببعض المحرمات فيكون من قولهم بلا حلال بلا حرام أو كما يقول بعض الجهلة حينما ينصحون بترك شرب الدخان بتقول له حرام يا أخي وهذا دليل وكذا وكذا بالأخير بكل برود الدم بيقول لك يا أخي إن كان حرام حرقناه وإن كان حلال شربناه هذا أمر خطير جدا فلذلك ما في هذه الآيات أي شبهة تناقض مبدأ الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فضلا عن الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم المصرحة بأن الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان مثقال ذرة من إيمان ولذلك لا إشكال اسمي اسم مركب حتى ما يفهم انه ناصر الدين هو اسم ابي فانا محمد ناصر الدين ابن حاج نوح اي نعم والكل كما تعلمون ابو عبد الرحمن والنسب البلدي الباني وكما قال اخواننا طالب علم وكما في رواية أخرى أبو العبادلة
طيب لا يا شيخنا عندنا
لا يجب تقييد المشايخ
يعني زوجنا من هذه الفترة
اسمه اسم مركب حتى ما يفهم انه ناصر الدين هو اسم ابي فانا محمد ناصر الدين ابن حاج نوح
ابن حاج نوح
اي نعم والكل كما تعلمون
حياك الله شيخنا
ابو عبد الرحمن والنسب البلدي الباني وكما قال اخواننا طالب علم وكما في رواية أخرى أبو العبادلة
نحن قيدناك يا شيخنا عندنا
لا يجوز تقييد المشايخ
كيف قيدتك يعني زوجنا من هذه البلد ولا
أصبحنا شوفوا مرمي على تشيلة محمد يا شيخنا ادفع بالتي أحسن يا أبو ليلى
المسائل التي تعم بها البلوى في هذا الزمان بل لعله منذ أزمان الجوف في العطية وحديث والد النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أنه نحل ابنه وقال الرسول عليه السلام إني لا أشهد على جور معروف في تحريم أصل إفراد أحد الأبناء بعطية دون الباقين وهذا أظن شيء شيخنا متفق عليه يعني بين العلماء لكن هنا مسألتان مرتبطتان في هذا رأيت يعني بعض أهل العلم يشيرون إليهما وهما من المسائل التي يخطئ كثير من الناس فيهما أما المسألة الأولى فهي عند ظن بعض الناس أنهم سيعدلون في العطية فيجعلون عطية الذكر ضعف عطية الأنثى يقيسون ذلك على الميراث فهل هذا القياس صحيح أم أن العطية الأصل فيها التساوي وهي تختلف عن الميراث هذا السؤال الأول
لا شك أن قياس الهبة والعطية على الميراث قياس غير جائز لأن الميراث حكم خاص لا يقاس عليه الهبة والعطية هذا أولا وثانيا هناك حكم واضحة جدا في تفريق الشعر الحكيم في المفاضلة في الإرث حين قال للذكر مثل حظ الأنثيين ومثل هذا لا يتحقق في كثير من الأحيان في مسألة العطية وثانيا لا يوجد عندنا ما يقتضي تفضيل الذكر على الأنثى بالنسبة لحديث النعمان بن بشير بل عموم قوله عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث وطرقه اعدلوا بين أولادكم ألا تحبون أن يعدلوا معكم في بركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا يؤكد التسوية في العطية دون المفاضلة لأنه لا مفاضلة شرعية بين الذكر والأنثى بالنسبة للأبوين فكما أنه يجب على الذكر مثل ما يجب على الأنثى ويجب على الأنثى مثل ما يجب على الذكر من البر الأكمل بالنسبة للوالدين فكذلك العطية يجب أن تكون كاملة تفضل
وإن كانت العطية في مخال الموت أو بعض الموت الحكم هو
لا إذا كان يعني في مرض الموت كما لا تنفذ له وصية كذلك لا تنفذ له عطية
هو ملك في مرض الموت ملك بطرق قانونية هذه مسألة نازلة من أيام يعرف ظلم أولاده وبعدهم عن الدين وله ولد صغير ملتزم فيسأل فيقول ملكنا الأولاد وملك الأخوات البنات تصيبه متساوية في أرضه ودوره، وذلك قبل وفاته بقليل، ويعلم أنه يعني على مخايل الموت، يعني معه مرض كان خبيث أو شيء قبيل، وعنده خوار أطباء أنه يعني حياته في ظاهر يعني الأسواق يعني قصيرة، فيسأل عن حكم، يسأل عن لسان أخواته، هل هذا اللي ملكوه هو يعني نصيبهم ولا نصف نصيبهم ولا ما لهم نصيب فيه، يعني يسأل عن هذا.
هنا ينظر إلى القضية من زاوية أخرى غير ما قلناه، أنه مرض الموت، لأنه حينما يذكر الفقهاء مرض الموت إنما يعنون أن عقله لا يكون حكمه مستقيما،
وبعقله تظاهر.
اسمح لي، هذا الذي يريد أن أصل إليه. فقد يقال بالنسبة لإنسان معين، وهي طبيب موجود، هو مريض ومحكوم عليه بالموت لكن عقله سليم، فإذا كان من هذا القبيل ولو كان مريضا مرض الموت فحينئذ كما لو لم يكن مريضا تكون عطيته وتكون وصيته نافذة. لكن الموضوع حسب ما ذكرت أنت آنفا يبدو أنه احتيال على الحكم الشرعي وهو الإرث، فهو قسم إرثه في قيد حياته بعلة أو أخرى، أنه حتى ما يختلف أو حتى ما يبغي بعضهم على بعض أو ما شابه ذلك. فإذا كان الأمر احتيال فلا ينفذ أو لا تنفذ هذه العطية، لأنه هو نفذ الإرث في قيد حياته. واضح.
واضح. شيخنا المسألة الثانية في هذا الباب،
والله بسترجع لو كان قسمته بالوجه الشرعي الصحيح، وخايف من انه الاولاد ما يقسموش صحيح، فطبعا تنفذ لانها مثل مثل الارض.
يعني اعطى لذكى مثل حظ من هي لهذا حتى يقال كذلك يجب أن يقدم إلى القضاء الشرعي بيان بواقع هذا المتوفى، فإذا جاءت الفتوى أو القضاء موافقا لتقسيمه هو كما قلت.
كيف مقصود بالقضاء؟ يعني أنه يشوفه شو عنده يعني؟
إيه لك شو عنده شو مخليه شو
نعم. وهناك مسألة ثانية وهي مسألة مهمة واقعية، مثلا لو ان بعض الاباء اختصوا بعض ابنائهم بعطايا وهبات دون اخوانهم الاخرين، ثم مات هؤلاء الاباء، فترى هؤلاء الابناء يقولون ليس علينا ضير ولا اثم، فان الاثم على ابينا.
نعم سيمين رحمه الله يقول في الفتاوى بانه يجب على هذا الابن ان يرد جور ابيه وان يرد الظلم الذي اوقعه على بقية اخوانه من هذا الاب الجائر بان يرد الحق الى نصابه، فماذا صحة هذا الكلام يا شيخ؟
هذا هو الكلام.
يا سلام.
ما شك.
الله اكبر.
لان الابن المفروض فيه أن يتعاطى وسائل الرحمة لأبيه والمغفرة لأبيه، بل يجب على المسلم أن يكون أرحم من ذلك بغير أبيه، فبالأولى أن يكون أرحم ما يكون بأبيه، ولذلك فلا يجوز أن تتغلب عليه الشهوة المادية فيقول أنا ما دخلني، كيف دخلك؟ لازم تخلص أباك من الجور الذي حققه في قيد حياته، لعل في ذلك نجاة له بعد وفاته من ظلمه.
نعم.
الذي نقلته عن ابن تيمية هو عين الصواب والحمد لله، وليس ذلك غريبا من شيخ الإسلام
رحمه الله،
فهو الفقه.
شيخنا مسألة ثالثة، وإن كانت يعني المسألتان كافيتين يعني في البحث، لكن أيضا يعني حتى نلم بالموضوع من أطرافه، كثير من الآباء أيضا يأتي لبناته في موضع العطية فيقول انت موافقة على بدعتي فلان كذا، انت موافقة، بتقول اه يا بابا موافقة مثلا، وهكذا تمضي القضية، فهذا ايضا يعد من الباب نفسه جورا وظلما.
نعم، على العكس يجب أن يعطي البنت التي تظلم عادة ينقدها ما تستحقه، لا أن يجرها جرا إلى أن توافق على قسم الجاهلية التي تقام على منع البنات من حقوقهن.
جزاك الله خير.
نقول أن الأب إن رزق بأولاد صالحين وردوا المظالم إلى أهلها فهو معافى عند الله ومغفور له.
ذلك هو الأمل والرجاء.
هل يجب على إمام المسجد أن يوكل من يلوب عنه إذا ما أراد أن يغيب؟
يعني هنا ما زائدة نحوية لها. إذا ما
أراد
ولما انتبهنا لا يشيخنا إلا بعد تعليقك.
يجب نعم.
فإذا كان الإمام موجود وطلب من المصلين أن ينتظروا قليلا لشغل طارئ فأقاموا الصلاة وصلوا، كيف تكون جماعتهم؟
صحيح لكن مكروه غير مشروع.
ومن كان شيخنا يرى الجماعة الثانية في المسجد وإمام المسجد لا يراها، فهل يجب عليه أن يستأذن إمام المسجد لإقامتها؟
لا لا يجوز، لأن الاستئذان معناه أنه مشروع وهو لا يرى الشرعية، فكيف يطلب أن يستأذن أن يستأذنوا منه؟
فهل له منع أن يمنعهم؟
له إن كان له،
له إن كان له.
شيخ بالنسبة لل
نعم
الأمر بالصلاة للأطفال بعد السن السابعة، صلاة الفجر وصلاة العشاء يعني في وقت المدارس مثلا،
قلنا استطيع من الرفق
نحاول نقيمهم مثلا.
نحن الآن نقنع من الآباء أن يأمرهم بصلاة الظهر والعصر والمغرب، وبعدين دول لما بيمشوا بها الخط هذا بيجي دور السؤال في الفجر.
شيخوا بعضهم في المخلات مش آمر إمهاتهم بتلك لأخذ تعبائهم
صلاة الظهر والعصر والمغرب يعني ما في مشكلة. بالنسبة للفجر والعشاء يعني ننتظر لحتى أبلغ مثلا التاسعة أو العاشرة أو يعني حتى نحثهم على الصلاة أو
ما؟ أنا جاوبتك إذا ابطلت وجاوزت القنطرة وقلت أنه هذول متعودين على أن يأتمروا بأمر الوالدين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وما بقى بين الوالدين وبين الأولاد إلا صلاة الفجر، فأقول يترفق بهن أو بهن وما يستعمل معهن الشدة، لأن الواقع طبيعة الولد أنه نؤوم وأنه بالنسبة للكبير طبعا، فلذلك يجب أن يكون حكيما، لكن لا نريد أن نصل إلى درجة إيقاظ رغم أنفه من النوم بحيث أنه بيصلي الصلاة وكأنه سكران، ولا كمان أنه نخليه عايش أبد الدهر معذورة من قبل والديه لأنه إيش ما بدون يعني يحرجوا عليه أو يشددوا عليه، وإنما تارة وتارة وكان بين ذلك قرار. المهم رب البيت يجب أن يكون حكيما مع الحكمة الشرع، فهذه في يد والأخرى في يد حتى ينجح في سياسته لتربية أولاده.
جزاك الله خير.
كلامك يعني إذا ذهب إلى المسجد يأخذ معه، إذا صلى في البيت يناديه الولد بيقرأ في
البيت. إيه والله
يعني من الناحية العملية يصير الولد يطبق بدون ما انه يعني تقول افعل خاصة دون
بعد الله يريد النظر الى قضية مهمة جدا من ناحية التربية. وانا اعتقد انه هذه الناحية اكثر الاباء المتدينين مهملوها. لهذا تجد اكثر المساجد ليس فيها الا الكبار. ان كان هناك شباب فجاوزوا السن 15 بسنين طويلة. اما هذول اللي عم نحكي عنهم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء 7 ابناء 10 نادرا ما تجدهم في الصلوات الخمس في المساجد. هذا بدل ان الاباء مقصرون مع هؤلاء الابناء. والا كل ما راح الاب يصلي في المسجد لا يا ابني صلي معي في المسجد الصلاة ب25 ب27 لا يمكن بعد ذلك الا هو يكون سباق الى الخير. لكن يا ترى هل الاباء يفعلون ذلك؟ هل الاباء يحضرون الصلوات الخمس في المسجد؟
حضر امهات بالمثل يعني في المنزل الام لما تؤذن بصوت مرتفع كما نعلم منكم بالسنة تؤذن وتصلي الصلاة جهرية جهرية وتنادي البنات اللي في البيت او كما قلت في بعض كلامك حتى الاولاد الصغار يعني اللي هم الذكور ولا يعني يحسنون القراءة ان يصلوا مع امهم جماعة فبيكون البيت كمان في الناحية
يعني بدك يا بيت يكون مسلم.
شيخنا إذا كان ابن الرجل بلغ 10 أو 12 عاما فهل يلزم بصلاة الفجر في المسجد؟ علما أنه ثقيل النوم يعني.
سبق الجواب. الحقيقة الآن في ظاهرة فظيعة جدا في الشباب الناشئ نراها في المساجد وبخاصة في أيام الجمعة. لا أريد أن أتكلم عن الأقمشة المزركشة المزخرفة المقصود فيها من كل لون لأن هذا وإن كان لا نرضاه بصورة عامة لكن لا نزندن حوله لأنه من الأمور الجائزة. لكني أريد أن أتكلم عن القمصان ذات الصور. وكل يوم الكفار يغزوننا في عقر دارنا كل يوم يبعثون موديل جديد وموضة جديدة. من ايام قريبة شغل بالي شاب بين يديه يصلي ما في صورة لكن الكفار دون الاخباث كأنهم يعني يكيدوننا حتى في ألبسة التي يرسلونها الينا ما في سوى اقلام زرق اقلام زرق هيك اشكال والوان بعدين ما بيشوف غير صار ايش صليب بيعمموا الاشكال الاقلام بعدين صليب يعني بريدوا يموهوا على الناس النظرة الايش السريعة ما فيها شيء. لكن لما بتتأمل فيها بتشوف في صلبان فعلا بتصلي الصليب امامك. ليش؟ لانه الشاب واقف امامك يصلي بين يدي الله. فكنت أريد أن أتكلم عن القمصان اللي فيها صور ضخمة في الصدر في الظهر شفنا بعض موديلات في الجوانب إلى آخره. طبعا هؤلاء يعني المسؤول عنهم كما قلنا أباؤهم هم الذين يدفعون أقل الأموال التي يشترون بها هذه الألبسة. إن كان ليس الآباء والأمهات هم الذين يشترون مباشرة هذه الألبسة إن كان وأنا أعتقد أنه في كثير من الأحيان هم الذين ينشلون على الأولاد ويشترون هذه القمصان لهؤلاء الأولاد ثم هم بيعرضوا على الأولاد هاي القميص بيعجبك لا هاي ما عجبني لنشوف صورة تأخذ بعقله بباركوله فيها. هذا يجب أن تأخذوا حذركم ويجب أن تعلموا أطفالكم وأولادكم أن يلبسوا الألبسة الساذجة الساججة، أي لون واحد، ما عليه زهر أحمر أبلى إلى آخره، لكن ما يكون مزخرف هالزخرف هل يبيله الإنسان في صلاته، فضلا عن أنه لا يجوز أن تكون هذه القمصان مصورة صور محرمة في الإسلام، لا سيما إذا كانت صورة تمثل فتاة، تمثل متبرجة، تمثل رقاصة ترقص ونحو ذلك. هذه أذواق الكفار الذين أمرنا الله عز وجل في القرآن الكريم بأن نقاتلهم، وإذا بنا نحن نستبدع بضاعتهم ونتشبه بألبستهم. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين.
شيخنا تصور شو في آلة هنا تدخل الولد الصغير الكبير هو ولي أمره في كاميرا وفي ألبسة بيضاء
الله أكبر،
وبيطبع له عليها صورته
اللي بده إياها،
وإذا بده صورة كمان غير صورته بحط له
مكيدة صورة للشخصيات للعظماء للفنانين للفنانات،
بختار هو الصورة بديها بده صورته شخصيا هو نفس الولد هذا، يعني أقل ما فيه أنه بده صورة فلان وعلان من الناس بده صورته نفسه، بصور صورة الولد نفسه على الفيزة.
أي مصيبة والله.
شيخنا ليس السبب ذلك تساهل المشايخ في الفتوى؟
نعم هذا من أسباب التساهل. نعم من أسباب التساهل
التعمق في البلوى بهذه الأمور، حتى شيخنا صاروا يحطون
على
طول.
نعم حتى أنا لا يعجبني الكتابات في الأحرف الأجنبية.
شو اسمه معظم الكتابات مرة قرأتها من تقرير صحفي، معظم الكتابات كلمات غير
شريفة
غير شريفة.
الله
أكبر. وأمس في الجريدة كاتبين برضو هيك تقرير عن الدفاتر بتيجي من بلاد برا وكذا، يقول لك هذه الدفاتر وبعض الكتب عليها كلمات لا أخلاقية ولا تربوية، تعال كذا واعمل كذا وسوي كذا.
الله أكبر.
نعم. بتطرحوا يعني المشكلة هاي على وزارة التربية، إنه أنتوا بتقولوا وزارة التربية هاي شاطرة في التربية.
الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن هناك ارتباطا بين الظاهر والباطن، وأنه إذا صلح الظاهر صلح الباطن، إذا صلح الباطن صلح الظاهر، فبينهما تفاول عجيب، عفوا مش تفاول، ترابط عجيب جدا. ولذلك إصلاح الظواهر من إصلاح البواطن، إصلاح الظواهر. ولهذا تجد هلا هدي المشركين كما جاء في بعض الأحاديث يختلف عن هدي المؤمنين، منطلقهم في حياتهم، في مجالسهم، في دخولهم، في خروجهم، في لقائهم بعضهم لبعض، حسبكم من ذلك تحية بعضهم لبعض بالإنحياء أو برفع القبعة ونحو ذلك من التكلفات التي قامت عليها حياة العاجم من قبل. هذه كلمة العاجم التي إذا أطلقت يراد بها غير المسلمين، كما أن عند العاجم المسلمين استعمال معاكس له، إذا أطلق عندهم العرب فالمراد بهم المسلمون، خلاف العرب الذين يزعمون أنهم يدعون القومية العربية. الله أكبر، مفارقات عجيبة جدا. العاجم إذا قالوا فلان عربي يعني مسلم عربي، أما العربي إذا قال فلان عربي مش مهم قال كان نصراني ولا يهودي ولا لا ديني، عرب انتهى الأمر. فالعاجم كان من قبل يطلق على من ليس مسلما، ولذلك قال عليه السلام في الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى ذات يوم بأصحابه صلاة الظهر وهو جالس، فقام أصحابه من خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، لما سلم قال إن كدتم أن تفعلوا آلها فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. ففي هذا الحديث اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين من حيث أنه يجب عليهم أن يحافظوا على شخصيتهم المسلمة وأن يتميزوا فيها عن العاجم أي الكفار، حتى في الصلاة، حتى لو أدى بهم ذلك إلى أن يتركوا ركنا الأصل فيه أنه ركن في الصلاة، فلإبطال هذه الظاهرة الوثنية التي كان عليها العاجم من حيث يقومون على رؤوس ملوكهم قال لهم اجلسوا. مع أننا نعلم جميعا لا فرق بين عالم وغير عالم ومثقف وغير مثقف، الفرق الجوهري بين ظاهرة العاجم الذين يقومون على رؤوس ملوكهم وظاهرة قيام أصحاب الرسول خلف الرسول في الصلاة، حيث أنهم قاموا لله قانتين، إنما يقصدون بقيامهم رب العالمين، وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس متكبرا متعجرفا على القائمين خلفه، وإنما جلس مضطرا. مع هاتين الفارقتين الكبيرتين بين ظاهرة المسلمين خلف الرسول وظاهرة العاجم خلف ملوكهم، مع ذلك قال لهم لا تتشبهوا في الصلاة، لا تقوموا خلفي اجلسوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الواقع أن حياتنا ومجالسنا كلها بحاجة إلى التطوير، منها أنه الكربايات هذه الكراسي صنعت لهم ونحن قلدناهم، حيث أن أحدهم يجي كالإمبراطور يعني شايف حال مستكبر. نعم يعني شو يقول علمناه وعش حاجة وسبقنا على أبواك هكذا. الله المستعان، والله المستعان.
جعل الإمام
جعل الإمام يؤتم
إنما يكون مسافر خاصة جامعة أو خاصة ويأتي مع جماعة ويؤمنونه أو يؤمنونه فيأمه، فنرى أحيانا أنه يقول يصلي بركعتين من الأربعة ويقول إمامكم قاصر صلاة ضرورة
أو نحو ذلك
أو نحو ذلك، هل هذا هو
الفعل الصحيح سنة؟ نعم، هو يجب عليه أنه إذا أما المقيمين أن يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. جاي في الكلام
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
جاي في الكلام. هكذا روي عن الرسول عليه السلام بسنة ضعف، وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أتموا صلاتكم فإنها قوم سفر، ولكن لا يجوز له أن يتكلم بمثل هذا الكلام إلا بعد السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن هذا السلام أرى أنا دون أن أعتمد فيه على نص صريح، وإنما هو الفقه والاستنباط أنه يكون سرا، وذلك ليحقق